بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء أيها الإخوة هو خاتمة هذه الدروس من شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يختم لي ولكم بالتوحيد والسنة. بقي عندنا بعض الأحاديث والآثار والمرور على المسائل بإذن الله عز وجل. تفضل أبو عبد الرحمن.
وعن ابن مسعود: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك له وسدده وإيانا والسامعين. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. آمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام.
500 عام،
والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي
قاله
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق.
نعم، هذا الحديث أو هذا الأثر موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الدارمي في الرجعة الجهمية، والطبراني في المعجم الكبير، وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإسناد في مرتبة الحسن، لأن عاصما وهو ابن أبي النجود حديثه في مرتبة الحسن أو الحسن، وفيه كلام عند أهل العلم، علما بأن هذا الأثر أيها الإخوة قد صححه جمع من أهل العلم من كبار المحدثين كابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكالإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو. ولعل تصحيحهم له راجع والله أعلم لما ذكره الذهبي فيما نقله عنه المصنف هنا، أنه قال: وله طرق. فالحاصل أن الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومثل هذا الأثر له حكم الرفع، لأن ما فيه يعد من الأخبار الغيبية التي لا سبيل لدخول الرأي فيها. وسينبه على هذا الشارح بإذن الله عز وجل وسيتبين لنا هذا من خلال القراءة. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. ننتقل إلى كلام الشيخ رحمه الله على أو الشارح على ألفاظه. نعم.
قوله عن ابن مسعود: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات.
نعم، كما تقدم.
قوله: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء 4000 سنة. وفي حديث آخر: إن كثف كل سماء 500 عام. وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء 7500 عام. وإن صح الحديث فمعناه أن علو الله عز وجل بعيد جدا.
نعم. انتقل إلى قوله: والله فوق العرش. الصفحة الأخرى. قوله
والله فوق العرش. نعم. هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا.
نعم. الحديث عن العلو وأقسامه والأدلة عليه، تقريرات العلماء له وأنواع الأدلة الواردة فيه، سبق مرارا في عدة شروح، وعلى رأسها مقدمة ابن أبي زيد وأعلام السنة المنشورة. من أراد الرجوع فليرجع. وعلو الله
ينقسم إلى قسمين: ألف، علو الصفة، وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام، والمراد به كمال صفات الله، كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
هذا النوع من علو الشأن أو علو الصفة لا ينكره أحد ينتسب إلى الإسلام من الملل والفرق، كما قال الشارح. والله جل وعلا يقول: ولله المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ المثل الأعلى هو وصف الله جل وعلا الأعلى، وصفه الأعلى وما ترتب عليه، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، أو هو وصف الله جل وعلا بكل كمال. هذا هو المثل الأعلى. وينظر في تفصيل هذه المسألة كتاب أو بحث محكم بعنوان: حقيقة المثل الأعلى وآثاره، بحث محكم نشر في دار ابن الجوزي. الكلام على هذا يعني يطول، لكن هذه نبذة يسيرة. نعم. القسم الثاني:
باء، علو الذات، وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام، فيقولون: كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة. فيقولون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله فوق العرش، أي في القوة والسيطرة والسلطان، وليس فوقه بذاته.
نعم. وهذا باطل لمعارضته لنصوص الكتاب والسنة، فالله جل وعلا عالم بذاته على عرشه، كما نطق بذلك القرآن والسنة. ولهذا أهل العلم لما انتشر هذا المذهب الباطل وظهر الدعاة إليه، أتوا بما يدل على ضرورة بيان هذه الصفة صراحة من الألفاظ العربية الدالة على ذلك، كلفظ الذات، فيعبرون فيقولون: وهو فوق عرشه بذاته، لبيان أنه سبحانه وتعالى عالٍ على فوقه، ولإثبات هذا النوع من أنواع العلو. نعم.
ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات، والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: ألف، من قال إن الله بذاته في كل مكان، وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. ب، من قال إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. قوله: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع، وذلك لعموم علمه وسعته.
نعم. وعلى هذا وعلى هذه الأعمال يكون نظر الرب عز وجل، فقوله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم يشمل أعمال الجوارح الظاهرة ويشمل أعمال القلوب الباطنة. فكل ما يصدر من العبد أو المرء من أعمال تتعلق بقلبه أو أعمال تتعلق بجوارحه فإن الله جل وعلا ناظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل هو محل نظر الرب عز وجل. وهذا أيها الأخوة له أثر عظيم في استقامة القلب وانضباط الجوارح في الخير وتصحيح ما يرد عليها من أخطاء. نعم.
قوله: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع، وذلك لعموم علمه وسعته. وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا.
نعم. علو الله عز وجل لا يمنع علمه بأعمالنا سبحانه، فهو جل وعلا مع كونه عال على خلقه بذاته فوق عرشه جل وعلا، فإن علمه محيط بكل مخلوقاته جل وعلا وشامل لكل عباده. نعم.
وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى.
نعم. هذا حاصل ما علق أو بين الشارح رحمه الله لهذا الحديث، والحديث معناه ظاهر واضح كما ترون، ليس فيه يعني خفاء. قبل الانتقال إلى بيان ما يدل عليه الحديث، بالنسبة للتخريج أو موضع كلام الذهبي الذي نقله عنه الشارح المصنف رحمه الله في قوله قاله الذهبي قال وله طرق، هذا موجود في كتاب العلو. كلام الذهبي موجود في كتاب العلو. كتاب العلو له عدة تحقيقات، ولعل من يعني أحسنها الذي طبع بتحقيق الدكتور عبد الله بن صالح البراك، وهذا الكتاب يقع في مجلدين وبعض الطبعات في مجلد، وهذا الكتاب هو الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله. تجدون في مؤلفات الشيخ مختصر العلو، هذا مختصر العلو، العلو الأصل للذهبي والاختصار للشيخ الألباني رحمه الله. وقد خدم الشيخ هذا الكتاب من جهة الحكم على الأحاديث والآثار، وقدم له بمقدمة نافعة جدا تفيد في الرد على شبه المعطلة للصفات وبالذات العلو. طيب، ما دلالة هذا الأثر؟ يدل الأثر على عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى قوة سلطانه، وأيضا على عظم مخلوقاته، فما ذكر فيه من هذه المخلوقات في غاية العظمة. والشاهد الحديث بتمامه على الباب، الحديث بتمامه شاهد على بيان عظمة الله جل وعلا ووجه الاستشهاد منه على عظمة الله ظاهر، وهو من عدة جهات. وجه الدلالة على عظمة الله من خلال هذا الحديث من عدة جهات أو أوجه. الوجه الأول بيان ما اشتمل عليه من توضيح ما في هذا العالم العلوي من المخلوقات العظيمة التي لا يعلم أحد قدرها إلا الله، ولا يقدر أحد على وصفها إلا الله جل وعلا. السماوات، الكرسي، الماء، العرش، هذه مخلوقات عظيمة لا يقدر أحد على وصفها أو على العلم بقدرها وحجمها إلا الذي خلقها جل وعلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني خلقه سبحانه وتعالى للمسافات البعيدة التي بين المخلوقات. فإذا نظرنا إلى الحديث، فكم المسافة بين الأرض والسماوات، وكم المسافة بين السماوات نفسها كما جاء في الحديث، بين كل سماء وسماء 500 عام، وكم المسافة بين السماوات وبين كرسي الرب تبارك وتعالى، والمسافة بين الكرسي والعرش، والمسافة بين الكرسي والماء. كل هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى سعة هذا الكون الذي خلقه الله. الوجه الثالث بيان ما في هذا الحديث أو الأثر من بيان عظمة صفة العلم لله جل وعلا، العلم المحيط بكل شيء والعام لجميع المخلوقات مع علوه تبارك وتعالى. الوجه الرابع أيها الإخوة الذي دل عليه هذا الحديث من عظمة الله ما في هذا العالم العلوي من الماء. فكما أن في هذه الأرض ماء وبحارا، فكذلك في السماء ماء عظيم هائل، والعرش عرش الله عز وجل فوق هذا الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. هذا ما يتعلق بأوجه الدلالة والاستشهاد من هذا الحديث على عظمة الله. استطرد قليلا أيها الإخوة يعني في هذه الجزئية. هذه المخلوقات العظيمة، العرش والكرسي والماء وهذه السماوات، تصاحبها أيضا أو يكون معها مخلوقات عظيمة أخرى مما خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في ذلكم العالم، وهذه المخلوقات لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. مثاله في العرش، قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذا ملك أو أحد ملائكة، أحد الملائكة من حملة العرش. الحديث رواه أبو داود والطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة برقم 151. مثال آخر، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض. الديك هنا جاءت روايات تفسر أو تبين أنه ملك في صورة ديك. وهذه الروايات تحتاج إلى شيء من يعني البحث والنظر، لكن نحن نأخذ هذا الحديث ونقرأه للوصول إلى المقصود، وهو بيان عظمة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه الله جل وعلا: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، أي المعظم لله والمتأمل في مخلوقاته جل وعلا وعظمها لا يتجرأ على أن يحلف بالله جل وعلا كاذبا. من الذي يتجرأ؟ الجاهل بالله جل وعلا وبعظمته تبارك وتعالى. مثال ثالث جاء في حديث الإسراء الطويل المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل له: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا هو، أي البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، إلى آخر الحديث. مثال آخر، قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء يعني صوتت وأنت من ثقل ما فيها من ازدحام الملائكة وما هم عليه من عبادة الله جل وعلا وكثرة السجود له. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر 4 أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. تجأرون يعني ترفعون أصواتكم بالاستغاثة بالله جل وعلا واللجوء إليه. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1722. فتأملوا أيها الإخوة كيف عظم هذه المخلوقات. 70,000 ملك مثلا كل يوم يدخل هذا البيت المعمور من حين خلق ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كم عدد هذه المخلوقات وكم سعة هذه السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا يعني يجعل في النفس يعني إجلالا لله تبارك وتعالى وتوقيرا له جل وعلا. المسألة الأخيرة في الحديث أو الأثر مناسبة الحديث الباب، يقال: أورده المصنف لما فيه من الدلالة على عظمة الله وعظمة صفاته وعظم مخلوقاته. عظمة الله وعظمة صفاته وعظم مخلوقاته ووجوب تعظيمه جل وعلا وإفراده بالعبادة. فإن هذه المخلوقات والوقوف على عظمة ما أوجده الله تبارك وتعالى يقود المرء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى أثر إلى حديث العباس.
قال المؤلف عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرته 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
نعم، هذا الحديث في الحقيقة جزء من حديث طويل قد ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضه، اقتصر على الشاهد منه، وهو من جهة تخريجه. وقال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة، ابن خزيمة في التوحيد، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة مما اختلف علماء الحديث في تصحيحه وتضعيفه، فممن حكم بثبوته وبالتحديد حكم بحسنه الترمذي، ونقل صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الذهبي أنه قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة: رواه أبو داود بإسناد جيد. وصححه ابن خزيمة والحاكم، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الثالث 191 على المعطلة، حيث احتج بتصحيح ابن خزيمة له ورد به على المعطلة. وهناك، وهم الصنف الآخر من أهل العلم، من رد هذا الحديث وحكم بضعفه وناقش القائلين بثبوته، وهذا ما عليه جمع من المعاصرين وعلى رأسهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة رقم 1247. والسبب يعني في تضعيفهم له يرجع لأمرين: الأول جهالة أحد رواته وهو عبد الله بن عميرة، فهو مجهول لا يعرف. والأمر الثاني الانقطاع بين عبد الله بن عميرة وبين الأحنف ابن قيس، فقد نفى البخاري سماعه من الأحنف. والحديث أيها الإخوة يعني إذا نظرنا إلى ألفاظه لا شك لبعض ألفاظه شواهد من القرآن وشواهد من السنة وشواهد من الآثار الصحيحة، ومنها أثر ابن مسعود السابق. قد نبه على هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين، وهو من يذهب إلى ثبوت الحديث، حيث قال: والحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. هذا قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، إلا أن هناك بعض الألفاظ في الحديث تحتاج إلى مزيد بحث، والله تعالى أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بتخريجه. أما ما يتعلق بالحديث من مسائل أخرى من جهة يعني دلالته ومن جهة معناه ومن جهة الشاهد ووجه الاستشهاد والمناسبة قريب جدا في من الأثر السابق وهو أثر ابن مسعود، فليس هناك كبير اختلاف. وعلى هذا يعني نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى الذي أورده مع التعليق عليه ونكتفي بذلك. نعم، تفضل يا فضل. قوله العباس،
قوله العباس يقال العباس وعباس، وآل هنا لا تفيد التعريف لأن عباس معرفة لكونه علما علم علما، لكنها للمح الأصل كما يقال الفضل لفضله والعباس لعبوسه على الأعداء. قال ابن مالك وبعض الأعلام علي وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل. قوله هل تدرون، هل استفهامية يراد بها أمران، التشويق لما سيذكر والتنبيه إلى ما سيلقيه عليهم، وهذه كقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية. وقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح. وقوله هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، تنبيه وتحذير. وقوله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، تنبيه وتحذير. واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق، وإلا فالأصل في الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء. قوله كم استفهامية، قوله قلنا الله ورسوله أعلم جاء العطف بالواو لأن علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم الله، فهو الذي يعلمه بما لا يدركه البشر. وكذلك في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بشرع الله وعلمه به من علم الله. وما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشرع فهو كقول الله، وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدر والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشاركا لله في ذلك، بل يقال ما شاء الله ثم يعطف بثم. والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو، وأما الكونية فلا.
نعم، تقدم هذا مرارا أيها الإخوة أنه يفرق بين ما كان من المسائل الشرعية وما كان من المسائل الكونية عند إطلاق لفظ الله ورسوله أعلم. والضابط هنا ما قاله الشارح رحمه الله تعالى، ومن أوائل المواضع التي تقدمت معنا في بيان حكم قول الله ورسوله أعلم عند حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، في المجلد الأول صفحة 57. نعم.
ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
أعمالكم
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعذر رؤيته فالله يرى ولكن رسوله لا يرى، فلا تجوز كتابته لأنه كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله 500 سنة، الميم الثانية في 500 مكسورة والألف لا ينطق بها. قوله وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وذلك 500 سنة. قوله والله تعالى فوق ذلك، هذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا السماوات ولا غيرها وعليه، فإنه سبحانه لا يوصف بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ليس هناك شيء حتى يقال إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته. ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقة، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا الله، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل، أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به، لأنه لم يرد أن الله في جهة، ولا أنه ليس في جهة، ولكن نفصل فنقول
نعم. لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ولذلك لا تنفى بإطلاق ولا تثبت بإطلاق، إنما يستفصل في معناها. وهذه اللفظة وأمثالها من الألفاظ المجملة هي القاعدة فيها هي هذه عند علماء أهل السنة: لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق، وإنما يستفصل في معناها ومراد القائل بها. قد نبه على هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، منها كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 113-114، قال رحمه الله وكلامه قاعدة في هذا الباب، قال: ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة، فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله، فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والألفاظ الشرعية لها حرمة. ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقربه، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. هذه هي القاعدة في هذه الألفاظ المجملة. نعم. فلفظ الجهة ماذا يقال؟ قال الشيخ: ولكن
فنقول
نعم نفصل فنقول نعم
فنقول إن الله في جهة العلو، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجارية: أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان؟ فقالت: في السماء. فأثبتت ذلك، فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وأهل التحريف يقولون: أين بمعنى من؟ أي من الله؟ قالت: في السماء، أي هو من في السماء، وينكرون العلو. وقد رد عليهم ابن القيم في رحمه الله في كتبه ومنها النونية، وقال لهم: اللغة العربية لا تأتي فيها أين بمعنى من، وفرق بين أين ومن، فالجهة لله ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليست جهة علو تحيط به، لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع قدميه، فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته؟ فهو في جهة علو لا تحيط به، ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إنما في القوم إنما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله سبحانه. ولهذا قال: والله تعالى فوق ذلك. قوله: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وقوله أعمال إن قرنت بالأقوال صار المراد بها أعمال الجوارح، والأقوال للسان، وإن أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب، وهي هاهنا مفردة،
وهي هنا
مفردة، فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح.
نعم، هذا مثال لقاعدة أو أصل عند العلماء، وهو ما قرره الحافظ ابن رجب بقوله: أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. هذا أصل تقدم معنا مرارا، وهذا مثاله. الألفاظ كلفظ الفقير والمسكين والإسلام والإيمان وتكفير السيئات وغفران الذنوب والتقوى والبر وغيرها من الألفاظ تأتي مفردة وتأتي مطلقة. ما المراد بها إذا جاءت مفردة في النص ومطلقة، وما معناها إذا اقترنت بغيرها من الألفاظ؟ تقدم هذا مرارا، وهذا مثال لها.
بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم في المستقبل، فهو يعلم ما يكون فضلا عما كان. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يستقبلونه وما مضى عليهم. ولما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، أي ما شأنها؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، أي محفوظة، لا يضل ربي، لا يجهل ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى، لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق، على التشويق والتنبيه، من أجل أن يثبت عقيدة عظيمة، وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه محيط بكل شيء علما، بقوله: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، لأنه فوقنا فهو عال علينا، وأمره محيط بنا. وبالحديث صفتان لله: ثبوتيته، وهي العلو المستفاد من قوله.
مرة ثانية وفي الحديث
صفتان لله:
ثبوتية
وهي العلو المستفاد من قوله والله فوق ذلك، وسلبية المستفاد من قوله: ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.
المقصود بالصفات السلبية يعني المنفية التي نفاها الله جل وعلا في كتابه، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام العبيد، وما مسنا من لغوب. هذه صفات منفية نفاها الله جل وعلا عن نفسه، تسمى صفات منفية وتسمى صفات سلوبية أو سلبية. نعم.
ولا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، بل صفاته السلبية هي التي هي النفي، متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال،
متضمنة
متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال.
فينفع صفات الله جل وعلا ليست يعني ليس النفي فيها نفيا محضا. فإذا نفى الله جل وعلا عن نفسه وقال ولا يظلم ربك أحدا، هذا لكمال ماذا؟ لكمال عدله تبارك وتعالى. ينظر في بيان هذه القاعدة، القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صفحة 27، وسبقت معنا أيضا في دراسة كتاب أو رسالة مقدمة ابن أبي زيد. ذكر الشيخ بعض الأمثلة هنا. نعم، قال
فينفى عنه الخفاء لكمال علمه،
ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نفى هنا الخفاء لماذا؟ لكمال علمه، فنفي الخفاء ليس نفيا محضا. نعم.
وينفى عنه اللغوب لكمال قوته.
نعم.
وينفى عنه العجز لكمال قدرته.
نعم.
وما أشبه ذلك. فإذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها، كما قال تعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم. السنة النعاس والنوم، السنة النعاس والنوم الإغفاء العميق، وذلك لكمال حياته وقيوميته وذلك لكمال حياته وقيوميته وذلك لكمال حياته وقيوميته، إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم، ولو نام ما كان قيوما على خلقه، لأنه حين ينام لا يكون هناك من يقوم عليهم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا يذهب عليهم وقتا بلا فرح،
يذهب يعني النوم يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة.
يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة، لأن السرور فيها دائم، ولأن النوم هو الوفاة الصغرى، والجنة لا موت فيها.
نعم، هذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أينام أهل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1087. نعم.
وليس في صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال. لأن النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال.
وأن النفي الوارد هو المنفي للصفات التي فيها إثبات كمال الضد كما تقدم. نعم.
بل هو لا شيء، ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، مثل قولك الجدار لا يظلم.
لا يظلم.
الجدار لا يظلم.
لا يظلم.
لا يظلم. وقد يكون نفي الذم ذما، كما في قوله
قبيلة
لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحا، بل هو ذنب ينبئ عن عجزهم وضعفهم. وقال آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته.
لم يخلق مجزومة، لم يخلق لخشيته.
كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فنفى أن يكون لهم يد في الشر، وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم، وتمنى أن يكون له قوم خير منهم وأقوى. خير منهم وأقوى.
نعم، هذا النفي كله للذم وليس للمدح. هذا ما يتعلق ببيان مفردات وألفاظ هذا الحديث. ننتقل إلى المسائل.
قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسيره قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية.
يا أبا عبد الرحمن أقرأ في الشرح وتعليق الشارح.
قال الشارح فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد تقدم من حديث ابن مسعود حيث أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحبر على أن الله يجعل السماوات على إصبع.
نعم، سبق تفسير الآية وما يتعلق بها من مباحث وبيان علاقة الآية بأحاديث الباب، وأن هذه الأحاديث مفسرة ومبينة للآية وشارحة لها. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس لله أصابع، وإن المراد بهذه القدرة، فكأنه يقول اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك ظاهر كلام المؤلف بقوله ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر، وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود قال ثم قرأ قوله وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل، لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك.
نعم، تقدم عند يعني الحديث موقف العلماء من أسباب النزول، وهل هذا منه صلى الله عليه وسلم يعني الاتيان بالآية، لأن الآية سبب ومناسبة هذا الموقف مع اليهودي، أم أنه عليه الصلاة والسلام جاء بها استدلالا وتأكيدا لما ذكر وإقرارا له عليه الصلاة والسلام، وأن نزول الآية كان قبل. تقدم هذا معنا. نعم.
الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، ينظر في تفصيل أحكام هذه الصفة عند المؤلف في كتاب فتح رب البرية في الفصل 15 في يدي الله عز وجل، وفي الفصل 17 في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. والآن نزل شرح الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب، وممكن أن تراجعوا المتن والشرح في المطولات. هناك يعني كتب السلف كثيرة في بيان صفة اليد على وجه الخصوص، كابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد أطال في سرد الأبواب في هذه الصفة، وأيضا ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة.
وقوله في الأخرى لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية، وهي السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وقد سبق الكلام على ذلك.
نعم، هذه المسألة خلاصة القول فيها أن يقال أولا أن اليد صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. ثانيا أن الله تعالى له يدان تليقان بجلاله تبارك وتعالى، وكل يد غير اليد الأخرى على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا أن وصف إحدى يدي الله بالشمال إن ثبت الحديث وثبتت هذه اللفظة لا يعني بحال أنها عن الشمال أقل من اليد اليمنى، بل كلتا يديه تبارك وتعالى يمين، من حيث ماذا؟ من حيث الفضل، من حيث البركة والكمال، فلا نقص في صفات الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، لا الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية. يبقى أيها الأخوة البحث الحديثي في هذه اللفظة بشماله، هل هي ثابتة بناء على ثبوتها يوصف الله جل وعلا فيقال يده الشمال، أم إنها لفظة منكرة غير معتبرة؟ في هذا يعني خلاف بين أهل الحديث. هذه اللفظة عدد من العلماء أثبتها، ومنهم المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الأئمة قبله، ونفى ثبوتها آخرون كابن خزيمة رحمه الله في التوحيد نفاها، والبغوي والبيهقي والعقيلي، والشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة مجلد السابع صفحة 376 نقل كلام البيهقي ووضحه واعتمده. سبب التضعيف لورود هذه اللفظة من طريق أحد الرواة وهو عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وعمر ابن حمزة هذا ضعيف، أحد رواة الحديث الذين حكم علماء الجرح التعديل عليهم الضعف، وقد تفرد بهذه اللفظة مخالفا بها الرواة الثقات، فهو ضعيف، ومع ضعفه تفرد بهذه اللفظة، ومع تفرده خالف من هو أوثق منه وأضبط في الرواية، وممن خالفهم وهم أضبط منه وأثبت في الحفظ كلا من القاسم بن يحيى أحد رواة الحديث الثقات، والثاني عبيد الله ابن مقسم، فقد روي هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة. ومعلوم أن مخالفة الضعيف للثقة يعد حديثه ماذا؟ منكرا. الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، أما مخالفة الثقة للثقات فهو شاذ. ونقرأ كلام الشيخ الشارح رحمه الله في صفحة 534، وما ذكرته لكم هو خلاصة يعني ما ذكر مختلفة. تفضل أبو عبد الرحمن.
قال الشارح السابعة،
لا أقرأ كلام الشارح صفحة 534 ثم يأخذهن بشماله، أنا ما قرأناه وأجلنا لهذا الدرس.
قال الشارح قوله ثم يأخذهن بشماله، كلمة شمال اختلف فيها رواه، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها.
نعم، تقدم ذكر من أثبتها وذكر من نفاها، اقصد من أسقطها من الرواة يعني ممن لم يذكرها. نعم.
وقد حكموا على من أثبتها بشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتهما عن ابن عمر، ومنهم من قال إن ناقلها ثقة، ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيده أيضا قوله المقصطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود ببيان فضلهم فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه وعلى كل
هذه الخلاصة وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها. والأكثر على من العلماء على النفي وعدم الإثبات لها. نعم تفضل. رجع للنسائي السابعة.
قال الشارح السابعة ذكر ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقوموا بذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم يعني بذلك قوله في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. هكذا قال المؤلف رحمه الله في كف أحدكم، وقد ساق الأثر بقوله كخردلة في يد أحدكم، انظر صاد 535. وكلامنا على الأثر هناك. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض بالنسبة للعرش. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء، ولم أرى من قال إن العرش هو الماء، لكن هناك من قال إن العرش هو الكرسي في حديث إن الله يضع كرسيه يوم القيامة، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش. وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، والصواب أن الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه، والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم.
تقدم هذا معنا اللقاء السابق.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، وهو 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، وهو 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، وهو 500 عام. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء وهي ظاهرة. السادسة عشرة أن الله فوق العرش وهي ظاهرة. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، وهو 500 عام. الثامنة عشرة كذب كل سماء 500 عام. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 عام. وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها، ويستفاد من أحاديث الباب أولا أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ثانيا التحذير من مخالفة الله عز وجل. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، آمين. تم وبحمد الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختاما أيها الإخوة، وبعد هذه الرحلة الطويلة مع هذا المتن المبارك كتاب التوحيد، ومع هذا الشرح الماتع النافع للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الذي وفقنا الله جل وعلا لدراسته والوقوف على ما يخصه من بيان تفصيلي لقضايا التوحيد. أقول أيها الإخوة، بعد هذا كله لعلنا أدركنا قيمة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وما فيه من علوم متعددة، ففيه التفسير، وفيه الحديث، وفيه قواعد مصطلح الحديث، وفيه بيان عقيدة التوحيد على سبيل التفصيل. فأسأل الله جل وعلا أن يجزي الماتن والشارح خيرا على ما قدم وبين وقرر لنا من مسائل التوحيد وأحكامه. والانتهاء أيها الإخوة من هذا الشرح لا يعني بحال الانتهاء من دراسة هذا الكتاب، بل المطلوب بارك الله في الجميع، وهو الذي عليه علماؤنا، إعادة دراسة وتدريس هذا الكتاب وتكرار المرور عليه مرة بعد أخرى. وإذا أردنا أيها الإخوة ضبط هذا الكتاب وفهم مسائله، فعلينا بالآتي: أولا المذاكرة الجادة لمسائل التوحيد التي وردت في هذا الشرح بطريقة فردية أو بطريقة جماعية. وثانيا أيها الإخوة، التنويع في دراسة الشروح ولو كان شرح مختصرا، ففي كل شرح من المزايا وتقرير المسائل ما ليس في الشرح الآخر. وثالثا قراءة فتاوى العلماء في كل باب، وتكون هذه الفتاوى كالتطبيق لما درس من المسائل. ورابعا مما يعين على ضبط مسائل هذا الكتاب العناية بالمؤلفات المستقلة لبيان كل مسألة من مسائل التوحيد. كل باب من هذه الأبواب التي درسناها هناك بحوث ورسائل علمية ومقالات لأهل العلم في شرحها وتوضيحها أكثر. فهناك مؤلفات مستقلة في بيان فضل التوحيد، وفي الشرك، وفي تفسير كلمة التوحيد، وفي الرقى خاصة، وفي التمائم، وفي التبرك، وفي الذبح، وفي النذر، وفي الاستعاذة، وفي الاستغاثة، وفي الشفاعة، وفي أدلة توحيد العبادة، وفي الغلو، وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد قولا وعملا، وفي الرياء، وفي السحر، وفي النشرة، وفي الكهانة، وفي التطير، وفي التنجيم، وفي ما ذكر المؤلف من الأبواب في أعمال القلوب من التوكل والمحبة والخوف والرجاء، وكذلك مصنفات مستقلة في ألفاظ الشرك الأصغر الدارجة على الألسنة، وفي الأسماء والصفات وغيرها أيها الإخوة. إذا بحث الإنسان وسأل وقف على بحوث مفردة كبيرة فيها تفصيل، يعني يدرك من خلاله مسائل التوحيد أكثر وأكثر. أيضا من طرق ضبط هذا الكتاب أن يجعله طالب العلم واقعا عمليا في حياته والإخوة، وهذا أمر مهم. كم فرحنا جميعا عندما انتهينا من دراسة ثلاثة الأصول. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان الأمور المعينة على ضبط دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. وقفنا عند النقطة السادسة، وهي العناية بنشر مسائل التوحيد والإيمان وبثها في الناس وإفشائها فيهم بأسلوب ميسر ما أمكن. ومن المهمات أيها الإخوة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالنا اغتنام الوسائل الحديثة في نشر مسائل التوحيد، فإن لها أثرا عظيما في توعية الناس وفي تبصيرهم بمسائل التوحيد والإيمان. وحتى نكون أيها الإخوة على هدى في بيان الدعوة إلى التوحيد، لابد من مراعاة ما يأتي. أذكر بعض المعالم العامة أو الأصول العامة في هذا الجانب. الأمر الأول، الإخلاص لله جل وعلا في الدعوة إلى توحيده. والإخلاص في الدعوة إلى التوحيد له علامات. من هذه العلامات أن داعية التوحيد يسلك أقرب الطرق وأنفع الأساليب وأيسرها لتفهيم الناس التوحيد، لأن المقصود ربط الناس بالله جل وعلا وتعريفهم بحقوقه تبارك وتعالى. وإذا كان هذا هو الغاية، كان لزاما أن تسلك أقرب الطرق لقيام الناس وفهمهم لهذا الحق. ومن علامات الإخلاص في الدعوة إلى التوحيد أيها الإخوة الاستمرار والثبات والإصرار على البيان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن عودي المرء وأن أوذي وإن وجد ما وجد، فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أرأيت أحمد، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا، يعنون بالإذاء دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد. فقال أي أبو طالب: يا عقيل، ائتني بمحمد. قال: فذهبت فأتيته به، يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، ثم قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك. لاحظوا الاصرار والثبات. ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. إذا أتيتم لي بشعلة من الشمس تركت ذلك. هل بإمكانهم؟ ليس بإمكانهم ذلك. يستمر هذا البيان مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته، كما قال جندب رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فهذه بعض الشواهد من حياته عليه الصلاة والسلام على إصراره وثباته في الدعوة للتوحيد، وهو من دلائل إخلاصه لا شك. وثالثا أيضا من دلائل إخلاصه والإخوة ربط الناس بالنصوص. عند تقرير التوحيد لا بد من تقرير الناس، لا بد من ربط الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يربطون بأقوال البشر إلا إذا كانت أقوال البشر مستندة إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في المدعوين من التعصب ما به والعياذ بالله يردون الحق إلا إذا كان قد جاء ممن يعظمونهم، فهنا يؤتى بالأقوال التي تكون محل اعتبار من أقوال هؤلاء وتسندها النصوص. والأمر الرابع من دلائل الإخلاص في الدعوة للتوحيد الوضوح والإخوة في الألفاظ، والابتعاد عن العبارات الموهمة أو التي تحمل أوجها عندما يسمعها المستمع، فالقصد كما تقدم هو هداية الناس للتوحيد والإيمان بالله جل وعلا والقيام بحقوقه، وليس التعمية على الناس. من الأصول في الدعوة إلى التوحيد سلوك طريقة القرآن والسنة في الاستدلال لقضايا التوحيد، وهذا يعني باب واسع، وقد تقدم معنا العدد من هذه الأدلة من خلال دراسة كتاب الرياض الناظرة للشيخ السعدي رحمه الله في الفصل 28 بالتحديد، فارجعوا إليه. فقد ذكر عددا من طريقة القرآن والأدلة التي يأتي بها القرآن لدعوة الناس إلى التوحيد وتقرير الإيمان في نفوسهم. أيضا من هذه الضوابط أيها الإخوة أو الأصول، وهذا مهم، الدعوة إلى التوحيد على سبيل التفصيل للإجمال، تبين مسائل التوحيد تفصيلا، ويبين ما يخالفها ويضادها تفصيلا. بيان هذه الصفة التفصيلية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال النظر في مواقفه عليه الصلاة والسلام، في إنكاره صلى الله عليه وسلم، في بيانه عليه الصلاة والسلام لمسائل التوحيد ندرك الجانب التفصيلي. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين وطريقة المشركين وقبح الشرك إذا استبان واتضح ترتب عليه ما يترتب من الخير، وهو اجتناب هذا الشرك والإقبال على التوحيد والوقوف على حقيقة الشرك وعلى حقيقة التوحيد، وتزول أيضا مع التفصيل الشبه العالقة في أذهان من اشتبهت عليه مسائل التوحيد. وانظروا في بيان هذه الآية الفوائد لابن القيم، قد يعني ذكر العديد من الأمور النافعة فيها: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيضا من هذه الأصول العامة أيها الإخوة في نشر التوحيد سلوك مسلك الحكمة في بيان معاني التوحيد. الحكمة أصل في كل شيء، لكن في مسائل التوحيد وبيانها آكد. والحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. التوحيد أعظم الأوامر وأعلاها وأشرفها، فلا بد من الأخذ بأعلى معاني الحكمة والتدبير في بيان وتوضيح مسائل التوحيد. وسبق الكلام على معالم الحكمة في أيضا رياض الناظرة في الفصل 17، فارجعوا إليه. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة في الدعوة للتوحيد الحرص على المدعو والشفقة عليه والرحمة به، فإن دوافع هذه الرحمة والشفقة والحرص هي حق الله جل وعلا وهو توحيده. وينبغي أن تزداد هذه الشفقة والرحمة إذا كان هذا المدعو من الأرحام أو الأقارب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حرصه شديدا على أقربائه، ومن شواهد ذلك يعني ما ثبت في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل، لاحظوا الكلمة، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. هذا العرض في حال الوفاة، أما العرض قبل ذلك فكثير منه عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وغيره. ويعودان أي أبو جهل ومن معه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث سبق معنا في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ماذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل؟ قال: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. وهذا أيها الإخوة واضح مما سمعتم من سرد الحديث. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة لنشر التوحيد وبيانه وإيصاله بأيسر السبل وتقريبه للناس العناية بمداخل الشيطان على الناس في التوحيد. الشيطان ينفر الناس عن التوحيد، الشيطان يشكك الناس في التوحيد. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، حديث في صحيح مسلم. فالشيطان عدو بني آدم في التوحيد، ولهذا من المهم جدا أن تعرف الشبه التي يتمسك بها الناس في قضايا التوحيد، فهذا كله يساعد على حسن بيان التوحيد. أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس أو طلبة العلم، دعونا نقول الاستفادة من طريقة العلماء في نشر التوحيد وفي بيان محاسنه وفي طريقة تحبيب الناس في التوحيد. لو نظرنا في سير العلماء المصلحين أيها الإخوة الذين لا زال الناس يستفيدون من علمهم ومن طرائقهم في نشر الخير ونفع الناس وإصلاح المجتمع وبيان حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد، أقول لو نظرنا في سير بعضهم لرأينا عجبا، كابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والصنعاني الشوكاني الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الذي يجهل سيرته كثير من طلبة العلم وله الفضل بعد الله جل وعلا في نشر عقيدة التوحيد في جنوب المملكة العربية السعودية، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هناك بحوث ورسائل أيها الإخوة عن مناهج هؤلاء العلماء وغيرهم، هذه أمثلة فقط في بيان تقريرهم التوحيد، في بيان محاسنهم للتوحيد، وفي بيان دعوتهم إلى بيان حق الله جل وعلا. أخيرا أقول أيها الإخوة، لابد أن ينشط طالب العلم خاصة للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، خصوصا إخواني إذا علمنا أن التوحيد هو حق الله جل وعلا الأعظم، وأنه دين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأن التوحيد هو أساس صلاح العالم، وأن التوحيد هو أعظم منة وأجل نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى على العباد، وأنه أصل لانشراح الصدور وطيب النفس وطمئنية القلب، وأنه السبيل للعافية والسلامة من أذى الجن والسحر والكهنة والعرافين والشياطين، لأن التوحيد أيها الإخوة كالصواعق المرسلة على رؤوس هؤلاء. ولهذا قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي يزول. ولهذا لا يتحمل من هو مصاب بسحر أو بعين أو بمس، لا يتحمل الحديث عن التوحيد، وقد يكون يعني استماعه لمثل هذه الدروس سببا لشفائه. فلذلك أنصح من عنده مصاب بمثل هذا أن تكثف عليه دروس التوحيد. والمرء أيها الإخوة ينصر ويعان ويوفق ويسدد بحسب إيمانه وتوحيده واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيامه بحق الله وتعظيمه لأمره، وجده في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خاصة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: فكل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما تقدم لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في بيان هذا الحق ونشره، فقد بدأ حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، وختمها صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على بيان هذا الحق العظيم من حقوق الله والثبات عليه حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.